وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: السلام عليكم، الأذان في قريتنا يسبق أذان التلفزيون والإذاعة، فهل أفطر أم أنتظر الأذان على التلفزيون أو الإذاعة؟ طبعا أيها السائل الكريم، الأذان لا يكون في وقت واحد في كل البلاد، وإنما يختلف من بلد لبلد، لأن الشروق والغروب يختلف بحسب وقوع البلاد على خطوط الطول. وإذا كانت بلدكم قبل القاهرة بدقيقة بدقيقتين بثلاثة بأربع، فأنت تصوم وتفطر مع بلدكم لا مع الإذاعة والتلفزيون، والله أعلم، وكذلك تفطر مع بلدكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أسماء، السلام عليكم. أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أسماء.
أيوة، أنا زوجي حدث عليا يومين طلاق. أول يومين قال لي والدته، وإحنا كاتبين الكتاب، قال لي والدته عليا الطلاق اللي أنت قاعدة معانا على طول يعني. وبعدين قعدت معانا بعد ما اتجوزنا أسبوعين ونزلت، قعدت في شقة بعض. وانا فهمت اني مش قصدي تهديد، انا كان قصدي طلاق طلاق. واليومين الثاني حدث عليا ان انا ما اعملش اي حاجه تمس كرامتي، فانا عملت حاجه غصب، ما كانش ساعتها في دماغي ان دي تمس كرامتي، وبرده كان قصده مش تهديد، كان قصده طلاق. فهل ده يقع طلاق ولا عليا؟
لا، يعني دلوقتي انت الطلاق الاول او اليمين الاول كان قبل الدخول وما سألتوش ولا سألتم؟
لا، ما هي المنطق هو حدث عليها ان هي تقعد معانا بعد ما نتجوز، فجت قعدت معانا اسبوعين بالظبط.
حلف عليها تقعد ولا ما تقعدش؟
ايه؟
حلف عليها تقعد ولا ما تقعدش؟
حلف عليها تقعد معانا في الشقة.
فين جوزك يا اسماء؟
هو مش موجود والله، في شغله.
لا يعني هو في شغله وانت بتسألي عن يمين قبل الدخول ويمين بعد الدخول، يعني هو مش على باله ولا ايه؟
لا انا كان على
بالي. هو شاطر يحلف بس ولا ايه؟ يعني هو بيحلف وانت تسالي؟
معلش
انا عايز اسمعه، عايز اسمعه ان شاء الله يبقى تواصل.
اصل هو ما كانش موجود، مش موجود يعني.
ايوه هو مش موجود دلوقتي، لكن ممكن يبقى موجود بعد كده،
بس مش موجود في وقت البرنامج ده.
طيب يسأل شيء
طلاق يا
يروح لك يا أسماء، ما ينفعش أنت تسألي عن طلاقات عديدة أو أيمان عديدة أوقاتها متفرقة. الزوج هو المسؤول، وهو الذي يجب أن يأتي ويسأل ويستفسر منه ماذا قال وماذا كان يقصد وما نيته، لكي نجيب عنه جوابا صحيحا. إذا كان مش موجود في وقت برنامج فتاوى الرحمة، ممكن يروح لجنة الفتوى. لو عندكم لجنة فتوى في إسماعيلية يروح لجنة الفتوى، ما كانش عندكم يروح لجنة الفتوى في القاهرة. لكن لابد يا أسماء ان احنا نهتم بهذه المسألة. المسألة مش هينة، المسألة مش في وقت ما جالك الفرصة انك تتواصلي مع التلفزيون تسألي، وما جالكيش الفرصة ما تسأليش. لا، لابد نسأل ولابد نهتم. والحقيقة انا عادة لا اجيب عن أسئلة الطلاق على الشاشة الا على وجه التعليم للسائل ولإخواني وأخواتي الذين يتواصلون معي على الشاشة. أما الفتوى الخاصة، الفتوى التي تخص السائل نفسه، فإنه خاصة في الطلاق لابد فيها أن يكون موجودا وأن يسأل وأن يسأل ليستفسر منه عما قال وعن نيته وماذا كان يقصد. وكل هذا لا يغني فيه أن الأخت أسماء تسأل عن زوجها وتقول هو كانت نياته كذا او ما كانتش نياته كذا. يعني النيابة في مثل هذه الأسئلة لا تجوز او لا تليق او لا تكون كافية. ولهذا انا انصح الاخت اسماء انها تاخد زوجها وتذهب به لاقرب لجنة من لجان الفتوى في بلدها. معنا اتصال الاخ حامد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا اخ حامد.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير بارك الله فيك.
وهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.
آمين يا رب، ربنا يبارك فيك.
أنا عندي بس سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
طبعا زوجتي السنة اللي فاتت كانت حامل في ابن، فما صامتش رمضان.
نعم.
فكان في فترة رضاعة، في رمضان الثاني برضو إن شاء الله حامل. فأطلع بالنسبة للصيام بتاع شهر رمضان إيه؟
أطعم عن كل يوم مسكينة.
طبعا كل يوم مسكين.
لكن زوجتك ما ينفعش تقضي بعد كده يا حامد؟
نعم.
ما ينفعش تقضي بعد كده؟ نعم.
تاني رمضان ليه؟
انا عارف ان ده تاني رمضان. لكن ما ينفعش
بعد تقضي كده، يعني بعد، يعني ممكن رمضان بتاع السنه دي سوى بعد السنة
ممكن تقضيه ان شاء الله. ممكن تقضيه،
يعني ممكن تقضيه، بس انا يعني عايز بس يعني ما اجلش حاجه
لا اطعم عن كل يوم مسكينا.
وان استطعمت السنه دي برضو
وان استطاعت القضاء ان شاء الله تقضي، فإن شق عليها القضاء لا شيء عليها. ماشي يا حامد؟
ماشي، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا ابني ميت قبل رمضان ب15 يوم.
نعم.
كان عنده 15 سنة و7 أشهر.
الخط قطع مع أم أحمد، نسأل الله أن يغفر لها ولولدها. ياريت تتواصل معنا مرة أخرى لنعرف السؤال. معنا اتصال آخر الأخ حسني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ حسني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك عم الشيخ.
الله يبارك فيك.
الله نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله عندي مشكلة، أنا كنت مفرق طلقت زوجتي طلاق رسمي عند المأذون.
نعم.
وبعد كده رحت ابص على العيال قبل العده، فحصل بيني وبينها يعني عمليه مداعبه كده وبتاع. ايه الحل في ابن الله يخليك؟
يعني انت طلقتها طلقه اولى ولا اي طلقه؟
لا، طلقه اولى على يد مأذون.
طلقه اولى على يد مأذون.
وخدت حقوقها وكل حاجه.
وخدت حقوقها.
فرحت ابص على العيال، فحصل بيني وبينها كده عمليه مداعبه يعني.
طب لما انت بتطلقها بترجع تدعبها ليه؟ ولما انت بتدعبها؟
والله يا عم الشيطان وعمي اللي حصل يا عم
الشيطان. يعني انت عايز تراجعها ولا مش عايز تراجعها؟
ان شاء الله باذن الله.
طيب
ما تستفاد يعني.
العده خلصت ولا لسه ما خلصت؟
لا، العده قبل العده الكلام ده.
لا دلوقتي العده خلصت؟
خلصت.
طب ما تعقد عليها؟
يعني اعقد عليها؟
تعقد عليها.
الله يجزاك الله.
تعقد عليها على يد مأذون برضه.
الله يجزيك كل خير.
الله يبارك فيك. أم منة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة أسأل بس سؤال في فقه الطلاق.
ها تفضلي.
لو سمحت، هل يقع الطلاق أثناء الطهر، أثناء الطهر وفي جماع في الطهر ده؟
هذا هو الطلاق البدعي.
يعني بيمشي الطلاق ولا لا؟
بيقع الطلاق. الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه.
يعني
بيبقى فيه طلاق عادي. وهذا الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى والله أعلم، لكنه حرام، يأثم المطلق ويقع في الحرام إن طلق طلاقا بدعيا، لكنه على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء طلاق واقع يا أم منه. الأخت مها، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في وحدة دورتها بتجيها أسبوع، في رمضان كان سادس يوم لدورتها ولم يحدث فعلا من الفجر للعصر، لكن لما فاتت العصر استعملت الحمام لم تجد القصبة البيضاء فوجدت مكانها اللون الأحمر.
أنا مش مستوعب يا مها، يا ريت تكلمي بالراحة الله يكرمك. تفضلي.
في واحدة دورتها تأتيها أسبوع، في رمضان كان يوم السادس للدورة ولم يحدث سيلان من الفجر للعصر، لكن عند العصر استعملت الحمام ولم تجد القصبة البيضاء فوجدت مكانها لون الأحمر، هل هذا يفطر؟ وإذا أفطرت بنيت أنها لم ترى القصبة البيضاء، ما حكم الدين؟
هي ترى القصبة البيضاء في كل طهر. تراها، تعرفها في كل طهر.
هلا لما افطرت على اساس انه ما فيش قصبة بيضاء، انه في لون الاحمر، انه نفس
المهم، بعد ذلك وجدت القصة ام لم تجد؟
لم تجد القصبة البيضاء لكنه لون الاحمر.
لا، بعد ذلك بعد هذا اليوم ولا
بعد اليوم؟
الصوت
العصر يعني، فما لا. في
يعني هي اذا كانت لم تطهر يبقى الصيام لا يصح ويجب عليها قضاء هذا اليوم. أما إذا وجدت القصة البيضاء وتيقنت من الطهر وبدأت يومها من الفجر طاهرا فصومها صحيح إن شاء الله. إن كانت أفطرت خطأ تقضي هذا اليوم، يعني ظنت أنها نزل عليها الدم، دم الدورة وهو لم ينزل، فتقضي هذا اليوم. لكن القضية يا أخت مها هي قضية ضبط لدورة المرأة، ضبط الوقت الحيض، والمرأة التي تضبط وقت حيضها ترتاح فيما يتعلق بالصلاة وترتاح فيما يتعلق بالصوم وغيره. هذا والله أعلم. أم مصطفى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي. سؤالك الأول.
السؤال الأول بمناسبة أختي، هي والدة من حوالي شهر كده أو أقل.
نعم.
وما فيش دم ولاده بينزل، بس في افرازات ملونه وهي بتصيح، فهل يجوز صيامها؟
يعني هي في كل ولادتها بيقع من هذا ولا نعم. ولا هذا جديد عليها؟
مش عارفه والله. ما
هو دي مشكله الاسئله بالنيابه عن الغير يا ام مصطفى، لان احنا بنحب نستفسر عشان ياتي الجواب صحيح. طب هي بتقولي ما بينزلش عليها دم لكن عندها افرازات.
هي بتقول افرازات ملونه.
ايوه، الافرازات الملونه دم، خاصه نازله في وقت النفاس.
ايوه،
نازله في وقت النفاس، فهي تاخد حكم النفاس حتى ترى علامه الطهر. هل رات علامه الطهر؟
لا.
يبقى اذا هي في فتره نفاسها، وان مضى شهر لا تصلي ولا تصوم.
السؤال الثاني بالنسبه للدوره الشهريه، انا سمعت الاخت اللي حضرتك جاوبت على سؤالها. يعني انا جاتني الدوره يومين.
نعم.
ومشت وهي يعني تقريبا النهارده ما فيش حاجه، فهل اذا نزلت في ايها يوم ثاني يتحسب اليوم اللي انا صيمه؟
ما احنا بنصومش بالقطاع يا ام مصطفى، احنا لابد نعرف الدوره ميعادها امتى ونهايتها امتى.
حضرتك هي كانت بتجيني 3 ايام بس، بالنسبه اني كنت باخد برشام من الحمل فتغيرت.
ما هو البرشام ده هو اللي بيعمل خلل في الدوره وبيعمل مشاكل في بدايتها ونهايتها. لكن هي بيجي لك 3 ايام فقط؟ وانقطعت بعد يومين؟
انقطعت بعد يومين وما فيش حاجه بغسل.
وفي ما فيش اي اثر لا للسفره ولا كدره ولا اي حاجه؟
لا ما فيش حاجه.
في جفاف تام؟
نعم
في جفاف تام. تصومي لكن اذا ظهر عليها ظهر عليك اي اثر للدم هتفطري.
ونصوم الايام اللي انا صايمها دي ولا ما بتحسش
بصيام؟ مش هي يوم واحد يا ام مصطفى اللي عليه الخلاف لان دورتك 3 ايام؟ طيب احنا بنتكلم في يوم واحد اذا نزل فيه دم هتفطري. انت بتقولي خلاص انا طهرت تماما بعد يومين.
أيوة.
وهي دورتي كانت 3 والبرشام هو اللي عمل هذا الخلل. اذا تيقنت من الطهر صومي، اذا لم تتيقني فاعتبري ايام الدورة السابقة.
ماشي
حالة. العفو يا العفو يا ابنتي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
السلام. كيف حالك شيخ الحبيب؟
بارك الله فيكم.
الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله في بعضك. سؤال يا شيخ.
اتفضل.
الله يبارك لك ان شاء الله. دلوقتي يا شيخ واحد جاء بعد الاذان الفجر وكان عطشان مره، يعني يشرب ولا لا يا شيخ؟ بارك الله فيك.
لا ما يشرب. يعني هو اذا 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 اذن للفجر والشراب في يده يشرب. لكن قام بعد الفجر بفترة او بعد الاذان بفترة وكان عطشان لا ما يشربش. ليه؟ لان خلاص اليوم بدأ واليوم يبدأ بطلوع الفجر.
بقصد يا شيخ يعني بعد الاذان مباشرة، يعني هو يدوب دلوقتي وخلص الاذان ما يشربش برضه؟
لا ما يشربش يا عبد الله لانه خلاص بدأ اليوم.
جزاكم الله خير.
بدأ اليوم ما يشربش وانما يمسك طالما تيقن من طلوع الفجر. بارك الله فيك. الأخ نجيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم.
الله يبارك فيك يا أخ نجيب.
وأمدد في عمركم.
الله يبارك فيكم.
وجعل هذا الجهد في ميزان حسناتكم.
ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم.
منذ سنة 2003 كنت أؤدي فريضة الحج أنا ووالدي رحمه الله.
رحمة الله عليك.
وبعد هذا العمر الطويل للأسف اكتشفت اننا لم نؤدي سعي الحج. امتدت علينا الامر بين حج القارن وحج المتمتع ولم اؤدي سعي الحج انا ووالدي رحمه الله. فما العمل؟
انت كنت متمتع؟
كنت متمتع نعم.
وتركت السعي على اعتبار ان انت كانك قارن او مفرد.
الله يبارك فيك. قرات ان من سعى مع طواف.
واضح 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 السؤال.
القدوم فلا سعي عليه.
يعني انت اختلط عليك الامر ولم تسعى. وطب عرفت متى ان هذا خطا؟
والله فوجئت من حوالي 6 اشهر فقط او 7 اشهر.
يعني الامر متروك لله يا اخ نجيب. نسال الله ان يقبل.
سالت احد العلماء فقال لي انت محرم بالحج الى الان، اذهب في اقرب سفره وطف طواف القدوم وسع سعي الحج الذي فاتك، ثم اذهب الى التنعيم واحرم بالعمره.
يعني هذا اجتهاد من شيخنا المبارك، لكن انت لا تحللت. ما حدش قال انت لسه محرم. على قولي بان انت محرم، ان انت بقالك 3 4 سنوات من 2003، احنا في 2011. يعني كم مره قربت زوجتك وكم مره؟ لا انت متحلل مش محرم. القول بانك محرم بالحج قول افتراضي، قول غير صحيح. السعي بين الصفا والمره ركن من اركان الحج ولا يصح الحج الا به. وقضيه اختلاط الفتاوى، انا مش هجاوبك انت اخ نجيب بقدر ما هجاوب عموم المسلمين. يعني لا ينبغي ان تتحدثوا بالفتوى هكذا وكل واحد يعمل اللي على مزاجه. لابد انني بالذات في الحج ان ارسم لنفسي خريطة الحج. يعني ايه خريطة الحج؟ يعني قبل ان اذهب او بمجرد ما اذهب اعرف اركان الفريضة التي علي ايه، هعمل ايه بالضبط، وناقص لي ايه عشان اديه، واسأل في المسألة التي تلتبس علي. لكن انت بارك الله فيك يعني حججت انت ووالدك، والوالد توفي ومر على الحج سنوات طويلة ثم اكتشفت أنك وقعت في هذا الخطأ، هل هذا الخطأ تصح معه العبادة أو لا تصح؟ احنا عارفين أن ترك ركن من الأركان لا تصح العبادة مع ترك ركن من الأركان، لكن أنا لا أريد أن تفتح على نفسك هذا الباب، لا أريد يا أخ نجيب أن تفتح على نفسك هذا الباب. إن قدر الله لك حجا فحج، إن هيأ الله لك أن تحج فحج، خذ بالأسباب لتحج. وإن كانت هذه الحجة التي وقع فيها هذا الخلل هي حجة الفريضة، أما إن كانت حجة نافلة أو حجة زائدة فخلاص دع الأمر لله، والناسي والمخطئ والجاهل له أحكام عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يقبل منه وأن يعفو عنه. لكن أن نقول أن أنت تذهب الآن إلى مكة لتطوف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تذهب للتنعيم، أنا أرى أن هذا كلام لا دليل عليه ولا أصل له، والله أعلم. الأخ أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
بارك الله في ابنكم الأستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا أخ أيمن.
الله يبارك فيك. الله يرضى عليك يا شيخ على السؤالين. السؤال الأول.
نعم.
صلاة الجمعة في خطبة صلاة الجمعة، كنت سألت نفس السؤالين أمس بفضيلة الدكتور عبد الله بس ما سمعتش الإجابة. فحضرتك خطبة الجمعة في الدعاء. في السعودية عندنا بنصلي ما بيرفعوش ايديهم في الدعاء، هنا في مصر بيرفعوا ايديهم، فالواحد مش عارف يرفع ايديه في الدعاء.
ما ترفعش ايديك.
والسؤال الثاني،
مش الامام بيرفع ايده ولا بيرفعش ايده؟
الامام لا يرفع ايده.
خلاص انت تتبع الامام كانك مأموم له.
بارك الله فيك.
بارك الله. ده في الجمعة فقط يا ايمن؟
في الجمعة فقط. نعم
نعم.
السؤال الثاني حضرتك،
نعم،
بالنسبة لصلاة المرأة، هل يجب عليها تغطية قدمها في الصلاة أم لا؟
يجب عليها أن يستر ثوبها أعلى قدمها، لكن لا يجب عليها أن تلبس جورب أو نحوه، إن لبست فحسن، لكن أنت تتكلم عن الوجوب.
نعم.
المرأة يسترها في الصلاة خمار وثوب طويل يغطي ظهور قدميها حتى إذا بدت قدمها وهي ساجدة فلا شيء عليها. ماشي يا أخ أيمن. أم شهد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ جميل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك طيبة.
بنقول لك يا شيخ جميل، ليه عند حضرتك سؤال بالله عليك عايزك تجاوبني عليه.
اتفضلي يا بنت.
بالنسبة لشركة موبينيل اللي هي الناس اللي غيرت من شركات ورجعت جابت موبينيل ثاني، وبالنسبة في أخت هي جابت خط وعايزة تغير بعد كده لموبينيل ثاني، فأنا عايز أعرف إيه الحكم بس.
يعني ايه الحكم؟ مش فاهم.
يعني
احنا غيرنا ليه من موبينيل؟
علشان اللي حصل بالنسبه
عشان نقاطع، مش كده؟
ايوه طبعا.
طب عايزين نرجع ليه؟
انا عايزه بس نعرف الحكم شيخ جمال.
اصل الحكم هنا مش حكم شرعي يا بنتي. الحكم هنا حكم اجتهادي وليس حكما شرعيا. الاصل في التعامل انه يجوز التعامل مع المسيحي ومع اليهودي مع اهل الكتاب، لكن يجوز في بعض الأحوال المقاطعة لسبب عارض، كأن نقاطع المحارب أو نقاطع من يجهر بالإساءة للإسلام والمسلمين، هذه مقاطعة لسبب عارض. فأنت بتقولي خطع وبعدين عايزين يرجعوا تاني، هذه مسألة ينظر فيها، كل إنسان يجتهد فيها لنفسه. أما أنا فلا أعطي فيها فتاوى، لأن المسألة ليست حكما شرعيا قطعيا، وإنما المسألة مسألة اجتهاد يا أم شهد. لكن أنا لو غيرت خلاص غيرت، هرجع تاني ليه؟ ولا هي العروض المطروحة الآن بيسيل لها اللعاب؟ دي مسألة ترجع لكي، عايزة ترجعي ارجعي، عايزة تستفيدي من عرض معين استفيدي، عايزة تظلي على فكرة المقاطعة تظلي على فكرة المقاطعة. وإن كنت أنا أعلم أن الرجل يعني اعتذر على الملأ وأعلن أنه لا يريد الإساءة لأحد من المسلمين، وأنا شخصيا يعني يكفيني هذا، يكفيني مثل هذا الاعتذار، لكن قضية نقاطع أو لا نقاطع هذه قضية اجتهاد، فإذا كان بعض مشايخنا قد دعا إليها وأعلن عنها وتابعه كثير من الناس، فيحتاجون إلى فتوى أيضا من هؤلاء المشايخ. أما أنا فلم أفتي بالمقاطعة ولا أفتي بالعودة، المسألة عن عندي ما زال فيها هذه الساعة. معنا اتصال آخر. أم عمر، السلام عليكم.
وبركاته.
تفضلي يا أم عمر.
فضيلة الشيخ،
اتفضلي.
زكاة رمضان تطلع في أي وقت من الشهر مش كده؟
هو الأصل في زكاة رمضان أن وقت وجوبها ليلة العيد. من
نعم؟
معايا أم عمر؟ وقت الوجوب يعني الوقت الذي تجب فيه، الوقت الذي تجب فيه هو ليلة العيد إلى صلاة العيد، ويجوز أن تخرج قبل ذلك بيومين أو ثلاثة. الإمام الشافعي أجاز أن تخرج في أي وقت من رمضان، أجاز أن تخرج في أي وقت من رمضان. أنا أميل إلى قول جمهور أهل العلم أنها تخرج قبيل العيد بيوم أو يومين، على قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والله أعلم. أم أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم أيمن، وطي صوت التلفزيون عشان أسمعك.
حاضر. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا، أيوه لو سمحت أنا عايز أسأل عن أسئلة، لو سمحت أقول الأسئلة وبعد كده حضرتك تجاوبني إن شاء الله.
لا أنا بس معلش، الأسئلة إن زكاة كثيرة هينسيني بعضها بعضا. اعرضي حضرتك،
بس إن شاء الله مش كتير.
اعرضي حضرتك السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا زوجي بيصلي بالفانيلا اللي هي الحمالات دي قط وكده، وشورت تحت الركبة، فهل يجوز الصلاة كده ولا ما يجوز؟ والسؤال الثاني
يعني هي من ناحية يجوز وإن كان الأولى التجمل للصلاة. نحن هل جوزك يقدر يقابل الضيوف كده؟ اذا كان بيقابل الضيوف كده يصلي كده، يعني نتجمل للصلاة امام الله. نعم هو كده نستر العورة بالفانيلا المحملات والشرط اللي تحت الركبة، انا سترت العورة، لكن هذا ليس التجمل المطلوب للصلاة، والله اعلم. سؤالك الثاني يا ام ايمن.
السؤال الثاني ان احنا عندنا سيارات وكده، وبقى في سياره فيهم للشغل وكده، في سياره عندنا بقالها سنتين وسياره عند بقالها سنه وكده، عندنا حوالي 3 سيارات منهم للشغل وكده، فالسيارات دي عليها زكاه؟
يعني انتوا بتستخدموهم في الشغل بتاعكم؟
هو زوجي شغال مقاول، في سياره بيشتغل بيها
وسياره بتركبوها بس، لا مفيش
بنركبهم او
كده، مفيش عليها زكاه،
واحده مثلا يبيع فيها وكده،
مفيش عليها زكاه، مفيش عليها زكاه، لا زكاة عليها. واضح يا أم أيمن؟ أخت سحر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي وطي صوت التلفزيون.
أيوة يا عم الشيخ.
اتفضلي.
حضرتك، أنا جوزي كان حصل بيني وبينه مشكلة جامدة قوي، فحلف عليا بالطلاق انا ما روحش الشغل من اول 5. بعد كده لما المشكله اتحلت قال لي انا ما كنتش فاكر انا كنت بقول ايه، وانا من كتر عصبيتي ونرفزتي حلفت وقلت كده، لكن انا ندمان قوي ونفسي ان انت ترجعي الشغل. فانا وبصراحه الشغل ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، خاصه ان هو ما بياخدش وقت طويل مني، ساعتين بس في اليوم، وانا قلقانه ان انا اروح بعد ما هو حلف عليا تكون كده. طب اروح.
هو قال ايه صح؟
قال عليا الطلاق، ما انت رايحه الشغل من اول 5 عشان خاطر عارف ان الحاجه دي انا حبها قوي. وبعد كده قال انا ماليش عارف انا قلت كده ازاي، بس انا قلتها من عصبيتي.
جوزك جنبك؟
لا، جوزي في الشغل. حضرتك لو في اي حاجه ممكن
تسالني
وانا.
انا بحبش الاسئله بالنيابه يا اخت سحر، عايز اسمع الزوج، وعايز ويا ريت الزوج يذهب اما يحلف يمين طلاق يذهب بنفسه للمفتي عشان يسال ويساله. الصوره اللي انت بتقول عليها ديت يمين من ايمان الطلاق، وهذه الايمان الزوج يقول علي الطلاق لا تفعلي كذا، او علي الطلاق ما تفعلي كذا. هذا اليمين حرام، وكلام هنا لتعليم اخواننا واخواتنا. هذا اليمين حرام، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ايها الزوج، لا تحلف بالطلاق. طب هل يقع به الطلاق؟ هل يقع به الطلاق؟ نقول على الراجح من أقوال أهل العلم إن كان قال علي الطلاق من عامل أو تعملي أو ما تعمليش، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين. لكن برضو هذا جواب تعليمي، هذا جواب تعليمي للمشاهدين والمشاهدات. أما الجواب الخاص بزوجك يا أخت صحر لابد أن يذهب بنفسه إلى من يفتيه ليسأله ويستفسر منه ويجيبه بخصوص سؤاله، والله أعلم. الأخ عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عبد العزيز.
والله لو سمحت دلوقتي أنا بعد ما توضيت وناوي أنا أصلي الفجر، بعد ما توضيت وناوي أنا أصلي الفجر سناني بس جاب الدم وغصب عني بلعت ريق.
مش حاجة يسيرة يا عبد العزيز؟
ها؟
شيء بسيط؟
لا حاجات خفيفة كده.
حاجات خفيفة غير ملحوظة، ما تمضمضتش؟
لا منديل كده بس ومسحت.
مسحت بالمنديل، لا شيء عليك.
لا شيء علي؟
نعم.
ماشي، شكرا يا
شيخ. العفو. معنا اتصال؟ طيب اخذ سؤال من الرسائل القصيرة. سائلة تقول هل وضع ادوات التجميل على الوجه يفسد الصيام؟ وضع أدوات التجميل زي مثلا البودرة ونحو هذا على الوجه هل يفسد الصيام؟ لا طبعا لا يفسد الصيام، ليس من مفسدات الصيام وضع أدوات التجميل على الوجه. سائل يقول أنا متزوج من امرأة تعمل وكنا نضع أموالنا سويا واشترينا قطعة أرض وقمنا ببنائها ومعنا أموال سائلة ونصرف على البيت، ثم اختلفنا فكيف نقسم هذا أو هذه ما لدينا بيننا بحيث يكون لكل منا ذمة مالية منفصلة دون أن يظلم أحد أحدا؟ الأصل أن كل واحد منكم له ذمة مالية مستقلة، هذا هو الأصل. والأصل أن الزوج ينفق على البيت، وأن الزوجة إذا أنفقت على البيت فهي متطوعة ليست ملزمة ولا مجبرة، إلا إذا كانت تقتطع من وقت زوجها ويلزمها زوجها أن تضع في بيتها مقابل هذا الوقت. هذه مسائل تفصل بحسب كل حالة على حدة. الصورة التي ذكرها السائل في رسالته القصيرة صورة أنهما تشاركا في بناء المنزل، اشترى قطعة الأرض سويا وتشاركا في بناء المنزل. حل هذه الصورة، الأول نعرف قدر كم دفع الزوج وكم دفعت الزوجة. إذا عرفنا بالتفصيل كم دفع الزوج وكم دفعت الزوجة في هذه الأرض وفي هذا البناء، هنقدر نقول لكل واحد منهم نصيب قدره كذا. إذا كان المال قد تداخل دون أن نعرف هذه التفصيلات، فعلى أقل تقدير يكون البيت بينهما بالنصف مشاركة، والله أعلم. معنا اتصال. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يا شيخ، جوزي رمى يمين طلاق على ولدي إنه لو ما طلع في عند وقع عند نسيده ورجز عنده تكون أمك طالب بالثلاثة.
أنت من أي بلد يا أم عبد الله؟
من السعودية.
من السعودية. طب ليش ما يذهب الزوج إلى لجنة الفتوى ليسأل؟
ما انا بطمئن يعني.
لا لا، لابد ان الزوج يسال. انت سمعتيه يا ام عبد الله وهو بيتكلم؟
ايوه انا كنت معاه.
كنت معاه، ماذا قال؟
قال تكون امك طالب بالثلاث اذا ما رجعت عنده عند سيدك.
تكون امك طالب بالثلاثه اذا ما رجعت. هذا طلاق معلق. هذا طلاق.
ما رجع الولد عند سيده.
هذا طلاق معلق على شرط، إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإن لم يقع الشرط لم يقع الطلاق. هذا هو الأصل في الفتوى، وأنا أيضا أفتي فتوى تعليمية. لا ينبغي على الأزواج أن يعلقوا الطلاق في كل كبيرة وصغيرة فيشقوا على أنفسهم وعلى أهلهم، نتقي الله في ألفاظ الطلاق. الحقيقة أن لجان الفتوى في مصر تحديدا بتميل إلى القول بأن الطلاق المعلق على شرط إن كان المطلق يقصد به التهديد، يقصد به منع ولده أو منع زوجته من فعل شيء معين أو حثه على فعل شيء معين، قال تقول لجان الفتوى في مصر الآن أنه لا يقع به طلاق ويلزم الزوج بكفارة يمين إطعام 10 مساكين. لكن أنا بنصح أم عبد الله إنها تجعل زوجها يذهب إلى أقرب مفتي إمام مسجد شيخ معروف أو لجنة من لجان الفتوى المعروفة وما أكثرها عندكم يا أم عبد الله، ليسأل ليعرف الحكم. أما ما قلته أنا على الهواء فهو من باب الإرشاد والتعليم لعموم المسلمين. أم عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم عمرو.
بقول لحضرتك بالنسبة للحيض دلوقتي، أنا اللي هي الإفرازات اللي بتيجي قبل الحيض اللي هي البنية، أنا دلوقتي يعني الإفرازات دي موجودة، فأنا خايفة إن أنا أفطر ويكون يعني ده برضو وزر عليا.
دورتك
أفطر ولا ما أفطرش؟
دورتك منضبطة ولا غير منضبطة؟
لا غير منضبطة.
غير منضبطة.
أيوة.
الإفرازات دي بتيجي دايما كل مرة ويظهر الدم بعدها ولا بتيجي؟
أيوة أيوة.
طب بيظهر دم بعدها؟
حاليا ده معاد الحيض بس في يعني بتبقى غير منضبطه، فده اثناء الميعاد بتاع حضرتك
ده معادها.
ايوه.
افطري يا ام عبد الله.
افطر يعني؟
افطري يا ام عم.
شكرا.
العفو يا ام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا ابا المعاطي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم
يا شيخ. انا مقيم في جده في السعوديه.
نعم.
وعندي سؤال لو سمحت.
اتفضل.
عندي سياره بتاعتي يعني بشتغل ملك يعني تريلا يعني كبيره.
أيوة.
من تريلات الشاحنه الكبيره يعني.
نعم.
بس عليها بعض الديون، هل يجوز عليها الزكاه؟
ما فيش عليها زكاه.
اه
ما فيش عليها زكاه.
ما فيش عليها زكاه.
انت بتشتغل عليها بنفسك؟
اه
بتشتغل عليها بنفسك
بنفسي. نعم.
طيب بتحوش فلوس؟
نعم.
بتحوش فلوس؟
نعم نعم بحوش.
الزكاة على الفلوس اللي انت بتحوشها؟
اه
الزكاة على الفلوس اللي انت بتحوشها.
الزكاة على الفلوس مش على التريلا.
مش
يعني.
على التريلا.
اه يعني قيمه التريلا معلش زكاة.
ما فيش عليها زكاة.
طيب جزاك الله خير يا سيدي.
بارك الله فيكم. ام عصام، السلام عليكم. الاخت ام عصام.
ازيك يا استاذ جمال؟
الله يبارك فيك.
كل سنه وانت طيب.
وحضرتك طيبه، اتفضلي.
ربنا يبارك في عمركم.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك ايه، انا شعري خشن قوي وشعري تقيل وخشن.
نعم.
فانا ما بقدرش اسرحه، يعني انا ممكن اقرط منه شويه ما يبقاش حرام عليا؟
تقرطي منه شويه؟ مش
حرام.
لا مش حرام عليك.
مش حرام عليا لما اكون مثلا بين الخصلتين كده اخد شويه؟
مش انت بتستخدمي زيوت؟
اه
مش ما بتستخدميش الزيت في شعرك؟
اه بس تقيل وخشن وابيض اصلا كبيره ما بقدرش اسرحه.
في حالتك هذه لا باس. لا باس. لا باس. لا مانع يا ام عصام.
لا مانع يعني؟
لا مانع.
يعني ما فيش وزر عليا؟
لا ان شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك. معنا سائل يقول ما الحكم إذا تأخر النذر على الرغم من أنه سوف يؤدى؟ طبعا هذه المسألة تختلف باختلاف النذر. لو نذرت في وقت محدد، لو نذرت أن تؤدي شيئا معينا في وقت معين وكان نذر طاعة، يجب عليك أن تؤدي في هذا الوقت، كما النذر أن يصوم يوما بعينه أو أن يطعم مساكين في يوم كذا وكذا، يجب عليه أن يوفي في هذا التوقيت. أما من نذر نذرا مطلقا، من نذر نذرا مطلقا فلا يجب عليه الوفاء في يوم معين، وإنما يؤدي ويوفي حسبما يتيسر له. لكن أيضا لا يؤخر النذر ولا يفرط في أدائه لأنه ربما قد يموت، فليعجل به ما استطاع، فليعجل به ما استطاع. لكن إذا كان لا يجد الأداء ولا الوفاء وينتظر مالا أو نحو هذا، أو ينتظر فترة، كمان مثلا عليه صيام نذر وينتظر أيام الشتاء ليصوم فيها فلا بأس. من عليه نذر إطعام أو 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 نفقة أو مال وينتظر وقت أن يرزق بالمال ليؤدي أيضا فلا بأس. معنا اتصال الأخت ليلى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا علينا يا شيخ.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
شيخ أريد رقم موبايلك الخاص من فضلك لو سمحت.
والله رقم موبايلي يا أخت ليلى متعب جدا، وأنا لأنني بتركه يعني أنا الإخوة بيزعلوا مني وبعتوا لي رسائل زعلانين، لأن أنا في بيتي ما أحمل الموبايل نهائي، بل هو صامت وبعيد عني، وأنا لا أحمل الموبايل إلا في حالة سفري فقط. فإن شاء الله ممكن تاخذ الرقم من الكنترول، لكن الاتصال حسب التيسير، الاتصال حسب التيسير، لأنني لا أرد على الموبايل بصفة دائمة والله أعلم. معنا اتصال أم يوسف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عم طيب يا دكتور.
وحضرتك طيبة.
كنت عايزة أسأل حضرتك حكم الإسبال الثوب للرجال.
حرام، إسبال الثوب للرجال حرام، والأصل الأصل أن يرتفع الثوب فوق الكعبين فلا ينزل عن
حتى لو ما كانش حضرتك بيقول بدون ده هذا من غير كبر، ويعني الحديث بيقول فده في كلام يعني.
لا، هو الحديث ذكر الكبر ولم يذكر الكبر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، هذا لم يذكر فيه الكبر.
على معذرة، يعني حديث سيدنا أبو بكر لما قال له
ثوبي يسقط ما لم ثوبي يسقط ما لم أتعاهده. انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي البنطلون اللي بينزل، وزي الازار اللي بيدلدل بينزل هنا برفعه.
ايوه، لكن هو في
اصله، لكن هو في اصله مش مسبل.
بارك الله فيك.
فالاسبال حرام ولا ينبغي علينا ان نتعمد الاسبال. بارك الله فيك. هذا بالنسبه للرجال.
انا الدعاء لي والاولاد والمسلمين،
ربنا يبارك فيك يا ربنا. والاصل في الخيلاء يا ام يوسف انها محرمه بالاسبال وبغير الاسبال، وكذلك لا يخلو الإسبال من خيلاء. ما فيش واحد يقول لي أنا بأسبل ثوبي بس ما عنديش خيلاء، لا، ده أنت بتبص لجمال الثوب وبتقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. يعني الإنسان لما بيلبس ثوب على مواصفات معينة بيجد فيه نوع من الخيلاء، المخيلة، فهذه موجودة ولابد في الإسبال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسبل ثوبه خيلاء فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال أيضا هذا مقيد بقوله ما دون الكعبين أو ما أسفل الكعبين في النار، ما سقط أو ما نزل من الثوب بدون قصد سواء كان إزار أو بنطلون أو نحو هذا، فالإنسان يتعاهد ويرفعه، فهذا معذور صاحبه ولا شيء عليه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نسمة.
حضرتك يا شيخ، أنا عارفة إني صحت أيام من الفجر بيدا بنمتنع عن الأكل يعني في وقت الصيام، يعني ما كنت صايمين.
نعم.
فدلوقتي جارتنا فوق، يعني جارتنا بتقولي لا احنا بيستنوا لما النهار يطلع بعد كده يمتنعوا عن الأكل، فأنا بقول لها ازاي؟ فبتقولي مش في سورة البقرة اللي هي
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الأبيض من الخيط الأسود
من الخيط الأسود.
فأنا بقول لها ما ينفعش، فأنا قلت لا أنا أسأل الأول قبل ما أقول لها.
لا، يعني مجرد ما يؤذن الفجر تمتنع يا أخت.
إيه؟
مجرد ما يؤذن الفجر تمتنع عن الطعام وعن الشراب، بمجرد ما يؤذن للفجر تمتنع الأذان الصحيح الفجر الصادق. والأصل في الفجر هو ضوء أو نور يظهر في السماء ناحية المشرق، في السماء ناحية أفق المشرق، وهذا يعرفه المتخصصون، يعرفه المتخصصون. قول الأخت إن إحنا نستنى لما النهار يطلع هذا قول فاسد لا دليل عليه، والآية لا تدل عليه، لأن الآية لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعض الصحابة أو أحد الصحابة وضع تحت وسادته خيطا أبيض وخيطا أسود وجعل ينظر إلى لون الأبيض من الأسود، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك لعريض، ونزلت كلمة من الفجر. فكلمة من الفجر كلمة بيانية تبين معنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود بالخيط الأبيض هنا الضوء الذي يظهر في ناحية الأفق، والخيط الأسود الظلمة التي تكون دون هذا الضوء. يبقى الخيط الأبيض ده خيط ضوء أو خيط نور ناحية المشرق وقت طلوع الفجر. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ الحبيب؟
الله يبارك فيك.
والله إني أحب هذه الوجوه الطيبة المتوضئة.
ربنا يبارك في عمرك وينفع بيك.
الله يكرمك. أرجو الدعاء لمصر ألا يأتي رمضان القادم إلا ومصر تحكم بشرع الله، حتى يعم الخير وتطيب الحياة.
نسأل الله.
أرجو الدعاء لابني أحمد أن يحفظه الله ويجعله ذخرا لي.
آمين يا رب.
أما سؤالي فما هو مقدار زكاة الفطر مع ارتفاع أسعار السلع هذا العام، وما هي فائدة الصدقات بوجه عام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد يعني ذكرنا بدعوة ينبغي على عموم المشاهدين أن يدعو بها بالليل وأن يدعو بها في النهار وفي كل وقت. اللهم وفقنا للعمل بشريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. أما قولك أخ محمد قدر صدقة الفطر مع غلو الأسعار الآن، صدقة الفطر الأصل فيها أنها تخرج عينا، تخرج عينا، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من بر، والصاع معروف يا أخ محمد وهو قرابة 2.5 كيلو إلى 3 كيلو، أو الوزن اللي احنا بنملى به صفيحة السمنة 2 كيلو، لو مليناها حب وخلينا الحب يبقى ايه يعني يعلو عليها، ده اسمه صاع. والصاع مكيال معروف من زمن النبوة، هذا الصاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا عن قدر الزكاة، صاعا من تمر، أو قال صاعا من أقط، أو قال صاعا من شعير، أو قال صاعا من زبيب، وفي رواية صاعا من طعام. فنحن لا تفترق، لا يعني نتأثر بارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار، لأن الصاع هو الصاع والطعام هو الطعام. اللي بيكلموا عن القيمة وعن جواز إخراج القيمة، وهذا قول مشهور في مذهب أبي حنيفة، لا يعني لا نعترض عليه، وإن كنا نرى أنه يعمل به في مصر بصورة بغيضة أو بصورة مقيتة، يعني يتحول الاستثناء إلى أصل. هذا القول من أبي حنيفة أو من بعض الأحناف معنى أنه من عذر أو من يعذر في إخراج عين الزكاة يخرج القيمة، فالأصل إخراج العين والقيمة استثناء. إحنا في مصر عدلنا عن الأصل إلى الاستثناء، فصار الأصل هو أن نخرج القيمة، بل أصبحنا ننكر على من يخرجها عينا، وده أنا بقرب عيني وبأسمعه، وبعض المشايخ يخرج يقول لك لا ما تسمعش الكلام ده ما تخرجهاش عينا. من قال لك هذا يا عم الشيخ؟ من قال هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجها إلا عينا؟ هتقول لي ما كانش عنده نقود؟ مين قال لك يا عم الشيخ إنه ما كانش عنده نقود؟ مال الدرهم والدينار اللي كانوا في زمنه كانوا ايه؟ مش كان في زمنه درهم وكان في زمنه دينار؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا نصاب الذهب بالدنانير، لان الدنانير كانت معروفة في زمنه والدراهم كانت معروفة في زمنه. لكن اذا اخذت بهذا القول فلا بأس ان تأخذ به دون ان تنزم الناس به، دون ان تجعله قاعدة عامة وتجعله هو الاصل، لأن هذا تغيير لرسم الدين وتغيير للسنة عن موضعها، والزعم بأنك تنفع الفقير بهذا وتيسر على المخرج، هذا زعم مردود عليه، لأن الفقير قد ينتفع أيضا بالطعام، ولأن الجنيهات القليلة التي هي بديل طعام صدقة الفطر لا تنفع الفقير في شيء، انت إلا إذا كنت بتظن أن الفقير ده شحات متسول ماشي يلم من الناس فلوس الصدقة، هذا تصور بعض الناس. الأصل يا أخوانا في صدقة الفطر أن يكون في بيت الفقير طعاما في ليلة العيد، ده أصل. الصاع معروف يا أخ محمد، خلاص عرفنا صفيحة السمنة الاثنين كيلو وهي فاضية هنملها بالحب ونخلي الحب يطلع ايه يعلو عليها، ده اسمه صاع قدره 2.5 كيلو، 2.25 كيلو، 2.5 كيلو حتى 3 كيلو. تخرج من ايه؟ خرج من قوت يومك او خرج من القوت الذي في بيتك. ولهذا نحن نخرج الارز في بلدنا الان، لماذا؟ لاننا نأكل الارز، بيوتنا لا تخلو من الارز. قضية منفعة الفقير ومصلحة الفقير نحن نتصدق، نحن نزكي زكاة الأموال وصدقات التطوع. صدقة الفطر شيء، وصدقة المال أو زكاة المال شيء آخر. إذا كنت تريد أن تكسو الفقير فصدقة الفطر لن تكسوه، إذا كنت تريد أن تعطيه مالا ليدخر ولينفق منه في سنته فصدقة الفطر لن تكفيه، وإنما الذي يكفي الفقير طول سنته زكاة المال وصدقة المال، لأنها لا ترتبط برمضان وإنما ترتبط ببلوغ المال نصابا ومرور السنة القمرية، مرور الحول عليه، ولهذا يخرج الناس زكواتهم طول السنة. أما صدقة الفطر فهي طعمة للصائم، طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث. ولهذا كيف نخرجها؟ نقول نخرج صاعا من حب، نخرج صاعا من طعام إذا تعذر علينا أو احتجنا إلى إخراج النفقة، نقول لا بأس على قول بعض أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنها لا تجزئ بالنفقة وإنما يجب أن تخرج عينا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
أسألك الدعاء لأولادي بالهداية وإصلاح الحال كده يا شيخ.
ربنا يصلح أحوالنا وأحوالكم ويهدينا وإياكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين.
تفضلي حضرتك.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
السؤال
الأول، أنا الحيد خلصت أول يوم رمضان كنت طهرت من الحيد، بس نزلت عليا بقع كده، فبرضو كملت اليوم، فمش عارفه حكم اليوم ده اعيده ولا ايه.
لا، ما انت لو انت ضبطت الدوره ولا مش ضبطها؟
هي كانت خلصت وطهرت منها.
يعني كنت ضبطها وخلصت وطهرت منها. وعارفه انت علامه الطهر كويس. خلاص،
جفاف ان هي بتجف عندي.
يعني المهم لو ضبطت الدوره يبقى لا، هذه البقعه لا قيمه لها، خاصه اذا كان لونها مش لون دم الحيض، لكن لو كنت مش ضبطه لا هنعتبرها دم وهتقضي هذا اليوم. فأنت الحكم عندك بضبط معاد الدورة ومعاد الحيض. عندك سؤال آخر؟
ما بنخش نصلي الجماعة، الشيخ ما بلحقش أكمل الفاتحة وبيروح نصلي، يعني
بيقرأ السورة ما بيديكيش فرصة.
لا، ده كمان في الثالثة، في الركعة الثالثة اللي أنا المفروض أقرأ فيها الفاتحة ما بلحقش أقرأها وبيركع على طول. فمش عارفة كده أنا.
إذا ركع اركعي معه وهو يتحمل عنك. لا، لأنك ممكن تضيع الركوع لو وقفت تقري الفتحة، هتترك المتابعة وتضيعين ركن الركوع وهذا لا يجوز. لكن إذا كان ممكن تكملي الفتحة بتاعتك، فضلك آية أو آيتين وتلحقي وهو راكع فلا بأس كمليها، مش هتلحقي تكمليها يبقى خلاص اركعي وتابع الإمام، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. انتهت أسئلتنا وانتهى وقتنا، ولعل هذه آخر حلقة لي في شهر رمضان الفضيل، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يردنا وإياكم ويرد أمتنا المؤمنة المسلمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرفع الكرب عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا، وأن يرفع الهم والغم والكرب عن أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا في الصومال. نصيحتي يا إخواني، لا تنسوا إخوانكم في الصومال. يجوز أن نخرج زكاة أموالنا لإخواننا الجوعى، فالجوعى هناك لا شك أنهم أحوج من الجوعى هنا. الجوعى هنا يأكلون ويشربون ويلبسون، الجوعى هناك يموتون. يجب علينا أن نستشعر أحوال إخواننا، وأن ندعو لهم، وأن نرفع عنهم بقدر ما نستطيع. اللهم أعنا ووفقنا وتقبل منا، وبارك الله فيكم، وبارك الله لكم، وبارك الله عليكم، وطبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائع.